بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين استغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن بمثله أو فعل أو وصف نصب وكونه أصلا لهذين انتخب. الكلام في المفعولات وابتدأ بالمفعول المطلق. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. الكلام في المفعولات التي هي خمسة، تعدادها خمسة: المفعول المطلق والمفعول به والمفعول لأجله والمفعول فيه والمفعول معه. وابتدأ المصنف، هذا ذكرنا أن الترتيب بينها مراعى: مفعول مطلق، مفعول لأجله، مفعول فيه، مفعول معه. هذا الترتيب مراعى ملاحظ. والأصل في أن يقدم المفعول المطلق لما سيأتي من أنه هو المفعول الفاعل حقيقة، لكن قدم بحث المفعول به لمزيد اختصاص بين أحكامه وأحكام الفاعل. أكو ارتباط ما بين أحكامه وأحكام الفاعل، فلذا يقدم بحث المفعول به مع بحث الفاعل. أما أن المفعول به بنفسه له الصدارة على المفاعل، لا، وإنما الذي له الصدارة هو المفعول المطلق. لماذا؟ لما ذكرنا وما سيأتي من الشارح في آخر المطلب، أن المفعول الحقيقي للفاعل هو المفعول المطلق. لأنك إذا قلت أكرمت إكراما، فالذي صدر من الفاعل من هو؟ الإكرام، فهو فاعل، هو مفعول الفاعل حقيقة، وهو الذي يصدق عليه لفظ المفعول من دون قيد. أما أكرمت زيدا، فزيد مو مفعولك وإنما فعلك وقع عليه، فزيد شي صير؟ لا يصدق عليه مفعول الفاعل وإنما مفعول به. إذا تقول سرت والنيل، فالنيل مفعول معه. إذا قلت وقفت إجلالا، فإجلالين مفعولا لأجله أو من أجله. صمت يوم الجمعة، فيوم الجمعة مفعول فيه، وهكذا. فكل المفاعيل لا يطلق عليها مفعول حقيقة إلا مع قيد، إلا مع صلة كما يعبرون. أما هذا المفعول فيطلق عليه المفعول من دون أي قيد أو أي شرط. ومن هذا يتضح سبب تسميته بالمفعول المطلق، لأن المفاعيل الأخرى تحتاج إلى قيد، وهذا المفعول لا يحتاج علما إلى قيد، فلذا سمي هذا مفعول مطلق، وتلك مفاعيل مقيدة به، له، عليه، وهكذا. شنو السؤال؟ أي؟ قلت لأنه مزيد ارتباط أحكامه مع الفاعل، فأدمج مع بحث الفاعل. فأحكامه تكرار، راح تذكر الأحكام بالفاعل وتذكر الأحكام بالمفعول به، فيصير تكرار للأحكام. فمن أجل دمجهم في مبحث واحد قدم بحث المفعول به على بحث المفعول المطلق، وإلا الأولوية علما للمفعول المطلق. زين، ما هو المراد من المفعول المطلق؟ عرفه الشارح بأنه هو ما ليس خبرا من مصدر مفيد توكيد عامله أو بيان نوعه أو عدده. ما ليس خبرا من مصدر مفيد توكيد عامل أو مبين نوع عدده أو مبين نوعه أو عدده، عفوا، أو مبين نوعه أو عدده. بيان مفردات التعريف: ما ليس خبرا، هذا القيد الأول، ما ليس خبرا هذا قيد لإخراج المصادر. عليكم السلام ورحمة الله. ما ليس خبرا هذا قيد لإخراج المصادر التي تؤكد أو تبين نوع أو عدد العامل لكنها أخبار، كما لو يقال كلامك كلام جميل، كلامك كلام جميل، فكلام الثانية مبينة علما للعامل باعتبار أن الخبر من اللي عامل به المبتدأ، فكلام مصدر مبين لنوع عامله، لأن كلام جميل أو كلامك كلام مكرر لبيان العدد مثلا، مكرر باعتبار على التكرار يعني مرة ثانية، فهذا الخبر مصدر مبين لنوع أو عدد عامله، لا يسمى مفعولا مطلقا. لماذا؟ لأنه خبر، والمفعول المطلق ما ليس خبرا. فإذن القيد الأول لإخراج المصادر التي وقعت مبينة لنوع أو عدد عاملها لكنها خبر، فهذا لا يسمى مفعولا مطلقا، هذا القيد الأول. القيد الثاني، من مصدر ما ليس خبرا، من مصدر مو مطلقا، مو مطلق الذي لا يكون خبرا مؤكد أو مبين مفعول مطلق، لا، يشترط أن يكون مصدر. ما ليس خبرا من مصدر، أيضا هذا قيد لإخراج التي لا تكون خبرا وهي مؤكدة لعاملها، مثل من؟ مثل الحال. حال مو عندنا على قسمين، عندنا حال مبينة وعندنا حال مؤكدة، ولا مدبرا ولا تعثوا في الأرض عليكم السلام ورحمة الله مفسدين، فهذا يصدق عليه الحال، يصدق عليه أنه ليس خبرا ومؤكدا لعامله، هذا نسميه مفعول مطلق؟ لا. لماذا؟ لأنه خارج بقيد من مصدر، يشترط في المفعول المطلق أن يكون مصدرا، هذا القيد الثاني. القيد الثالث، مفيدة أو مفيد توكيد عامله أو بيان نوعه أو عدده، مفيد توكيد عامله أو بيان نوعه أو عدده، هذا القيد مخرج ومدخل، قيد يخرج ويدخل. أما بالنسبة إلى الأول فهذا القيد مخرج علما لما ليس خبرا، لما ليس خبرا من مصدر لا يفيد هذه المعاني الثلاثة، صحيح؟ عفوا، لما ليس خبرا ومفيد هذه المعاني لكن لغير عامله، بالعكس، هذا القيد مخرج للمصادر المؤكدة لكن علما لغير عاملها، مؤكدة لغير عاملها، وإحنا شو نريده؟ نريد مصدر مؤكد لعامله، فراح يجينا مصدر، أولا المصدر، واحد، اثنين ليس خبرا، ثلاثة مؤكد لكن لا يسمى مفعولا مطلقا. لماذا؟ لأنه مؤكد غير عامله، ونحتاج أن يكون مؤكد عامله، مثل من؟ فيما لو كان الخبر مصدرا وجيء بتوكيد لهذا الخبر، فيما لو كان الخبر مصدر وجيء بتوكيد لهذا، مثلا سيرك، مثلا مو هيك المثال، سيرك سيرا سيرا حثيثا مثلا، ها امرك ماكو مانع، سيرك اي شو يصير سيرك، راح يصير سيرا الاول مفعول مطلق، احنا نريد نخرجه، عفوا نريد مؤكد وليس خبر، اي يسوي للخبر افضل، مو مفعول مطلق، سر امرك او كلامك كلام جميل، يم يصير كلامك كلام جميل، وين محل الشاهد؟ كلام الثاني، كلامك الاول عفو، كلام هذا الثاني، فهذا يصدق عليه انه ما ليس خبرا لانه مو خبر، الخبر كلام الاول من مصدر، اي مصدر هو مؤكدا، اي مؤكد للخبر لكنه لم يؤكد عامله وانما مؤكد لمعمول العامل، باعتبار ان المؤكد للخبر من اللي عامل به؟ العامل بالخبر، باعتبار أن التوكيد العامل به توكيد تابع، والعامل بالتابع من هو؟ العامل بالمتبوع. فهو لم يؤكد عامله وإنما أكد غير عامله. فقيد المفعول المطلق مفيد توكيد عامله أو مبين نوعان مخرج لما ليس خبرا من المصادر الذي يفيد توكيدا أو بيانا لكن لغير العامل، والمفعول المطلق يجب أن يكون مبينا أو مؤكدا علما للعامل. هذا بالنسبة إلى الإخراج. بالنسبة إلى الإدخال، أن هذا القيد يدخل أقسام المفعول المطلق الثلاثة، وهو المؤكد والمبين للنوع والمبين للعدد. قيد يدخل فيه أقسام المفعول الثلاثة، سواء كانت منصوبة على الأصل أو كانت مرفوعة على النيابة، لأنه تقدم عندنا أن مما يقوم مقام المفعول به في النيابة عن الفاعل من هو؟ ما تصرف واختص من المصادر. فهذا أصلا مفعول مطلق، نقول أيضا شامل تعريف المفعول المطلق، لأنه ليس خبر من مصدر صحيح مبين أو مؤكد لعامله، ينطبق عليه تعريف المفعول المطلق. غاية الأمر أنه ليس منصوبا، لماذا؟ لأنه أسند إليه الفعل بعد حذف الفاعل. واضحة إن شاء الله؟ أعيد قيود التعريف، يا واضحة شيخ حيدر؟ زين، خلنا نقرأ هذا حتى ننتقل إلى تعريف المصدر. والمصدر ما هو المراد منه؟ المفعولات خمسة، أو المفعولات خمسة أضرب: مفعول به وقد تقدم ذكره مع الفاعل، ومفعول مطلق، ومفعول له، ومفعول فيه، ومفعول معه. هذا الترتيب مراعى، هذا الترتيب مراعى. أولاً ابتدأنا بالمفعول المطلق، لماذا؟ لأنه المفعول حقيقة هو مفعول الفاعل، وهو الذي يصدق عليه لفظ المفعول من دون قيد، من دون صلة. وهذا أول الكلام على هذه الأربعة. فالمفعول المطلق ما ليس خبراً من مصدر مفيد توكيد عامله أو بيان نوعه أو عدده. بيان مفردات التعريف: فما ليس خبراً قيد مخرج لنحو المصدر المبين للنوع لكنه خبر، ونحن نريد المفعول المطلق ليس خبراً. ضربك ضرب أليم، فضرب أليم بين الضرب وما بين، فهو مصدر مبين لنوع عامله. أكثر قيود التعريف منطبقة عليه إلا قيد منه ما ليس خبرا، لأن هذا خبر فلا يصلح أن يكون مفعولا مطلقا يرحمكم الله. ومن مصدر قيد الثاني: قيد مخرج لنحو الحال المؤكدة من قوله تعالى: ولا مدبرا. فمدبر ليس خبرا، بعد مؤكد لعامله، لا يسمى مفعول مطلق. لماذا؟ لأنه ليس مصدرا، والمفعول المطلق يجب أن يكون مصدرا. وقيد الثالث: مفيد أو مفيد توكيد عامله أو بيان نوعه أو عدده. هذا قيد مخرج ومدخل. مخرج لنحو المصدر المؤكد، فالمصدر المؤكد شو ينطبق عليه؟ ينطبق عليه التعريف أنه ليس خبراً لأنه مؤكد من مصدر، هو مصدر مفيد توكيد لكن غير عامله، وإحنا نريده مفيد توكيد عامل. مخرج لنحو المصدر المؤكد في قولك: أمرك سير سير شديد. فأمرك هذا مبتدأ، سير هذا خبر، سير الثانية هذا توكيد علم للسير الأولى، وشديد صفة للسير. وهذا المصدر صار مبين لنوع السير، مبين لنوع السير. فلنا أن نقول سير الثانية سير شديد هذا مصدر ليس خبر من مصدر مبين نوع غير العامل، وإحنا نريد مبين نوع العامل، فلذا خرج عن التعريف. زين، هذا ما نسينا ما بينا. وأيضا مخرج لما كان مصدر وليس خبرا، لكنه لم يأتي لأحد هذه المعاني أصلا. هو مصدر وليس خبر، لكنه لا يأتي لأحد هذه المعاني الثلاث. مثاله: عرفت قيامك. فقيام مصدر وليس خبر، لكنه لا يسمى مفعولا مطلقا. لماذا؟ لأنه غير داخل في أحد الأقسام الثلاثة، وهو التوكيد أو بيان النوع أو بيان العدد. زين. ومدخل هذا القيد لأنواع المفعول المطلق ما كان منها منصوبا وما كان منها مرفوعا. منصوبا لأنه فضلا، ضربت ضربا أو ضربا شديدا أو ضربتين. أو ما كان مرفوعا لأنه عمدة، حيث أسند إليه بعد حذف الفاعل وعدم وجود المفعول على القدر المتيقن. أما مع وجود المفعول فمختلف فيه، هل يجوز نيابته أو لا يجوز نيابته. أو مرفوعا كان المفعول المطلق لأنه نائب عن الفاعل، نحو غضب غضب شديد. فغضب شديد إذا تباوع تلاحظ التعريف تجد التعريف منطبق عليه، لأن شو يقول التعريف؟ ما ليس خبرا، هذا خبر، هذا نائب فاعل، هذا واحد. من مصدر، هذا مصدر. مبين لنوع عامله، أي غضب شديد مبين لنوع الفعل غضب. فإذا هذا ينطبق عليه التعريف، فهذا مفعول مطلق. غاية الأمر أنه مرفوع لأنه ناب عن الفاعل بعد حذفه. زين، واضح إن شاء الله. الآن لما أخذت في قيود التعريف بقى قيد واحد وهو المصدر. المصدر ما هو مراد منه؟ ما ليس خبرا من مصدر. المصدر ما هو المراد منه؟ المصدر بينه المصنف بقوله: اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل. فما عدا الزمان من مدلولي الفعل، هذا هو المراد من المصدر الذي يعبر عنه باسم المعنى أو يعبر عنه بمن؟ بالحدث. فإذا جئنا إلى الفعل نجد في الفعل كم دلالة؟ دلالتان: دلالة على يمن؟ على الزمان، أحد الأزمنة الثلاث، ودلالة على يمن؟ على الحدث اللي مستفادة من المادة. فإذا جردنا الفعل من الزمان ماذا يبقى؟ يبقى حدث، هذا هو المصدر. اسم ما سوى الزمان، ما عدا الزمان من مدلولي الفعل، هذا هو المصدر. واضحة؟ فإذا المصدر هو ذلك اسم المعنى أو الحدث الذي متضمن الفعل له. وهذا الحدث تارة نجده ينسب علما إلى فاعل، فتقول أكرمت، فنسبت من هو الحدث؟ الإكرام، نسبت علما إليك أيها المتكلم. وتارة هذا الحدث ينسب علما إلى النائب عن الفاعل. متى؟ فيما لو حذف الفعل ولا يوجد مفعول به قدر متيقن قلنا، فإلما ينسب إلى المصدر. هذا المثال اللي أخذناه: غضب غضب شديد. فالمصدر هو الاسم الذي يستفاد من دلالة الفعل باستثناء الزمان. وهذا الحدث، هذا المصدر، تارة ينسب إلى فاعل وتارة ينسب إلى من؟
نائب فاعل.
إلى نائب فاعل، اللي هي عبارة الأولى اللي أخذناها في أول الجزء الأول، أن الحدث ينسب إلى من؟ إلى اسم متأخر مرفوع، إما فاعل وإما نائب فاعل. والمراد بالمصدر اسم المعنى المنسوب إلى الفاعل فيما لو كان مبنيا للفاعل، أو المنسوب إلى النائب عن الفاعل فيما لو كان مبنيا للمفعول. فالحدث إذا كان الفعل مبني للمفعول، الحدث لمن ينسب؟ إلى النائب عن الفاعل. كالأمن، هذا مصدر حدث. والضرب، السهاي والنخوة، المثال الثالث. احنا مثالين كافي عندنا، مثال لمن ينسب إلى الفاعل ومثال لمن ينسب إلى النائب عن الفاعل. وإذا تريد تمثل للمصدر يكفيك أيضا أن يكون مصدر لفعل ثلاثي مصدر لمن؟ مثلا لفعل رباعي. لكن ثلاثة أمثلة جاب لنا. فإن هذه الثلاثة أسماء المعاني أو الحدث، نفس الشيء، اسم المعنى أو الحدث أو المصدر، ألفاظ والمراد منها معنى واحد. فهذه أسماء المعاني المنسوبة في قولك أمن زيد، منسوبة للفاعل، وضرب عمر، مو هيك المفروض يصير حتى نحقق المثالين، حتى نحقق أن اسم المعنى أن المصدر تارة ينسب المن إلى الفاعل وأخرى ينسب المن إلى النائب عن الفاعل. ونخيت الساعي علينا أو عليا على اختلاف النسخ، نخيت عليا أو علينا، بعض النسخ علينا وبعض النسخ عليا. ها ماكو مانع إذا سويت هي النائب عن المفعول يصير ذاك ضرب عمرو، بس باعتبار ضرب عمرو المتعدي ما ذكر المفعول ماله، فلهذا سوينا ذاك ضرب عمرو. ضرب فعل متعدي ما إلى مفعول، ما ذكرنا مفعول، فحملنا عن نائب على الفاعل، ماكو مانع.
بمعنى الحدث؟
اي اسم المعنى او الحدث او احد مدلولي الفعل باستثناء الزمان او المصدر، الفاظ والمراد منها واحد. لان المصادر معاني، المصادر اسماء معاني مو اسماء ذوات. المصادر كلها الفاظ تدل على معاني لا تدل على ذوات. لهذا اسم الجنس يقسمونه قسمين، اسم الجنس يقسمونه قسمين، اسم الجنس اسماء الاجناس، اسماء اجناس داله على الذوات واسماء اجناس داله على المعاني. ذن وضحن يختلف، مو واضح مو واحد، يعني الواضع من وضع اسماء الاجناس الداله على الذوات غير اسماء الاجناس الداله على المعاني. اسماء الاجناس الداله على المعاني هي المصادر، مثل من الضرب، الضرب اسم جنسي ولا اسم جنس؟ على حال الرجل، غايه الامر ان الرجل عليه من يدل على ذات، والضرب يدل على معنى. فاسماء المعاني او اسماء الاجناس الداله على المعاني او المصادر او احد مدلولي الفعل باستثناء الزمان، هاي كلها داله على مراد واحد وهو المصدر. وهذا المعنى ان المراد من المصدر هو اسم المعنى المنسوب للفاعل او النائب عن الفاعل هو المقصود بقول المصنف ما سوى الزمان من مدلولي الفعل، فان الفعل وضع للدلاله على الحدث والزمان فقط. طبعا هذا على الاقوال القديمه يجعلون الفعل موضوع للزمان المن وللحدث، ويدل على المكان بالدلالة الالتزامية، فصير الفعل به دلالتين مطابقية ودلالة التزامية. دلالة المطابقية على من؟ على الزمان والحدث، ودلالة الالتزامية على المكان. ليش؟ باعتبار أن الحدث الواقع في زمان لابد أن يقع في مكان، لازمه أن يقع في مكان، فيجعلون الفعل دلالته على المكان دلالة التزامية. البعض يقول لا، حتى الزمان هو دلالة التزامية، يعني على التحقيقات حتى عند الأصوليين الشيعة أن المصدر لا يدل إلا على المعنى، أما الزمان والمكان فهما لازمان له، لأن كل حدث لازمه أن يقع في مكان في زمان. لكن على النحاة المبنى القديم أن الفعل موضوع فيه دلالتان، واضحة؟ وضع للدلالة على الحدث والزمان فقط، فما سوى الزمان المعبر عنه بالحدث هو اسم المعنى المقصود المنسوب إلى الفاعل فيما لو كان الفعل مبنيا، مثل أكرمت عليا، فالإكرام المن منسوب إلى المتكلم، أو أكرمت عليا إلى المخاطب. وإذا كان الحدث اسم المعنى منسوب المن إلى نائب الفاعل فيما لو كان الفاعل محذوفا. إذا جئنا إلى مسألة ذني تقريبا راح يمر علينا في كل مفعول. المسألة الأولى رتبة المفعول، سعرفنا رتبة المفعول المطلق شنو الأولى لأنه المفعول حقيقة. النقطة الثانية أنه من العامل فيه، لأن المفعول شنو حكمه الأولي؟ منصوب، قد يخرج من النصب المن إلى الرفع ويكون عمدة فيما لو كان نائبا عن الفاعل في البعض. فحكم الأولي النصب، والنصب على القاعدة شنو نقول؟ نوع من أنواع الإعراب، ثم وكل نوع من أنواع الإعراب يحتاج إلى عامل يقتضيه. فالنقطة الثانية اللي نبحث عنها في المقام واللي راح تتكرر علينا، من الذي عمل فيه النصب. النقطة الثالثة، ما هي الفائدة المترتبة على ذكر المفعول في الكلام؟ أنا ليش أذكر المفعول؟ الفاعل أذكره مو بيدي عمدة، هذا فضله. ما هي الفائدة المترتبة على ذكر المفعول؟ واضحة؟ اللي أسام راح تجينا اللي هي شنو الفائدة؟ توكيد العامل أو بيان نوعه أو عدده. فهذه الفائدة المأخوذة منين؟ من ذكر المفعول المطلق في الكلام. إذا النقطة الثانية اللي هسه احنا قلنا الكلام فيها، وهي من الذي عمل فيه النصب؟ مفعول المطلق منصوب، من العامل فيه النصب؟ أجاب المصنف بمثله، يعني بمصدر مثله يكون